صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب إلى لقاء شبابي آخر من إذاعة طهران والبرنامج الشبابي دنيا الشباب، والحديث أو تكملة الحديث الذي بدأ البرنامج به في يوم السبت الماضي عن السؤال التالي: هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ هناك من يقول الأخلاقيات تتغير، هناك من يقول الأخلاقيات ثابتة، المهم أنتم ماذا تقولون؟ تحدثوا لنا عن آرائكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية: 22013768 و22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00983888-78-4050، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. أصدقائنا الشباب، الأخلاق شكل من أشكال الوعي الإنساني، وهي مجموعة من القيم والمبادئ تحرك الأشخاص والشعوب، وتشمل العدل، الحرية، المساواة وإلى غيرها من القيم الأخلاقية والإنسانية، وترتقي إلى درجة أن تصبح مرجعية ثقافية لتلك الشعوب وسندا قانونيا تستقي منه الدول، الأنظمة والقوانين. المجتمعات المتحضرة تولي عناية كبرى لتحصين مواطنيها من الأمراض، وتنفق الملايين على حملات التلقيح الطبية خوفا من انتشار الأوبئة والأمراض. ولا شك أن الأمراض العضوية خطيرة جدا، لكن أمراض الأخلاق وجراثيم الفساد أعظم خطرا وأشد، ولا يمكن مواجهتها إلا بالتحصين الأخلاقي وصيانة النشأ والشباب من تسرب هذه الجراثيم الأخلاقية إليهم، وخلع جذور الشرور منها، وتزكيتهم من النيات والغايات السيئة التي إذا رسخت فيهم أو رسخت فيهم أدت إلى الانحرافات الأخلاقية إن عاجلا أو آجلا. السؤال المهم والأهم هو: هل القيم الأخلاقية تتغير مع تغير الزمن ومع تجديد الأحداث والظواهر، أم أن هناك ضوابط حياتية أخرى تتغير؟ بانتظار آراءكم، تجاربكم وملاحظاتكم.
تحية تحياتي العارة والأطرة لمستمعينا الكرام. طبعا الأخلاق مهم جدا في حياة الشباب وضروري أيضا، لأن حسن الأخلاق يبعث الطمأنينة في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. والثبات على الأخلاق مطلوب، لأن الأمور بخواتيمها، فبدون الاستقامة والثبات على الحق تفوت الثمرة ولا يصل المسلم إلى الغاية. وكلما انتشرت الأخلاق في هذه الحياة انتشر الخير والأمن والأمان الفردي والاجتماعي، وتنتشر أيضا الثقة المتبادلة والألفة والمحبة بين الناس. وكلما غابت الأخلاق عن هذه الحياة انتشر الشرور وزادت العداوة والبغضاء والنفور والتناهر من أجل المناسب ومن أجل المادة والشهوات. والشرور سبب التآسة والشغاء في حياة الفرد والجماعة. وجدير بالذكر أن كل إنسان ابن زمانه، يعني الأخلاق يظالم الأسرى، فنحن نرى الأخلاق عند البشرية يختلف من أسر إلى أسر. معكم علي من طهران.
نعم، شكرا جزيلا للأخ العزيز من جمهورية إيران الإسلامية على المشاركة. إن شاء الله مزيد من هذه المشاركات نتابعها ونستمع معا إليها في هذا البرنامج. لنتوقف عند رؤية ضيفة البرنامج الأستاذة زينب الشحوري الباحثة الاجتماعية، وهي تتحدث في المقابلة التي أجرته معها الزميلة أمينة سليماني.
أحبائي المستمعين، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة الأستاذة زينب شحوري الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة، سؤالي لحضرتك هو: هل نحن نعيش في عصر تتغير فيه الأخلاق أو تتبدل؟ وما هو واقع تغيير الأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية؟
السلام عليكم عزيزتي، تحية لك ولجميع المستمعين والمشاهدين لهذا البرنامج المهم والمميز. أنا أقول لك عزيزتي، نعم، إن هذه الأخلاق التي هي ركن أساسي من أركان ديننا الإسلامي، والذي دعا إليها رسولنا الكريم وقال: إني ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. نحن الآن للأسف في مجتمعاتنا الإسلامية واقع الأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية يتراجع بين أفراد مجتمعنا، في أسرنا، في جيلنا الصاعد، هذا الجيل الصاعد الذي يتأثر بالعديد من الظروف والأمور التي تحيط به، بدءا من وسائل التواصل الاجتماعي انتهاء إلى القنوات التلفزيونية والمسلسلات وغيرها. وهذا شيء يعني مؤثر جدا، يؤثر على التنشئة الاجتماعية لهذا الجيل الصاعد. نعم، الأخلاق في خطر اليوم، الأخلاق في خطر. وهذه الأخلاق، ما لم يكن هناك مسؤولون في هذا المجتمع، وأنا أعتقد أن الوالدين أو أن الأسرة هي المسؤول الأول عن هذه الأخلاق، ومن ثم المجتمع والمدارس وغيرها هي مسؤولة عن ذلك. ولكن نحن نرى للأسف اليوم أننا كلما تطورنا تكنولوجيا وعلميا، كلما تراجعنا أخلاقيا، كلما أصبح لكل فرد منا هم له، يحب نفسه، لا يريد الخير لغيره، أصبحت حياتنا عبارة، حياتنا وتعاملاتنا ومعاملاتنا عبارة عن شكليات، يهمها الشكليات فقط والمظاهر. وهذا شيء يعني مؤلم جدا، مؤلم جدا. نحن نكاد نرى، يعني لا نكاد نرى إلا يعني فئة قليلة ما زالت تحافظ على مبادئها وقيمها الأخلاقية في زمن يعني مليء بالمفاسد، بالأمور المحرمة، بالأمور الغير شرعية. نعم، يعني صراحة نحن الآن نعيش هذا الواقع المرير، هذه على الأخلاق بما فيها منفعة لنا ولمجتمعنا جميعا، ولكي يكون الإسلام ولينعود إلى الإسلام الأصيل، هذا الإسلام الذي هو بني أساسا على الأخلاق، وهو عبارة عن جزئين، عبارة عن العبادات والمعاملات المعاملات هي الأساس في هذا الدين الكريم.
نعم، كانت معنا الأستاذة زينب شحوري الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
أشكر لكم استضافتي.
نعم، شكر موصول للأستاذة زينب على هذه الملاحظات المهمة بطبيعة الحال. ونعود إلى حديثنا وتساؤلنا، هل تتغير أخلاقنا مع الزمن، أي مع تطور الزمن؟ وأشارت الأستاذة زينب إلى مسألة التطور التكنولوجي الذي يأتي بالتأخر الأخلاقي في كثير من الأحيان. حقيقة يجب أن نكون شفافين في هذا الموضوع، يعني نحن عادة نكون متأخرين عن ركب التطور التكنولوجي في المسائل الأخلاقية. يعني التكنولوجيا، التقنيات، مواقع التواصل الاجتماعي وما وفرته هذه المواقع والفضائيات وما إلى ذلك من مساحات كبيرة وسهلة الوصول إليها في التعبير عن الآراء، في تعريف الآخرين، وفي تعرفنا نحن أيضا على مختلف الأمور ومختلف التوجهات الفكرية. لكن في جانب آخر نحن نجد أن هناك تأخر و يعني ما يشبه هذا الكلام عن ركب التطور التكنولوجي. دائما نكون متأخرين عن هذا التطور، يعني التطور التكنولوجي يأتي ويفرض نفسه في واقعنا المعاش، في واقعنا الفردي، في واقعنا الأسري، وينتهي إلى الواقع المجتمعي، ومن ثم تظهر السلبيات لهذا التطور التكنولوجي إلى جانب الإيجابيات التي تأتي بها التطورات التكنولوجية والتقنية. لكن يصبح المجتمع مفاجئا أمام السلبيات التي تأتي بها تلك التطورات التكنولوجية، ومن ثم تبدأ الجهات ذات الشأن، ذات المسؤولية، بالتفكير المتأخر حقيقة لمواجهة تلك السلبيات التي في كثير من الأحيان أخذت مأخذها من الأفراد، من أفراد الأسر، من الشباب، وهكذا فرضت حتى تلك السلبيات وجودها على أفراد المجتمع. لذلك هذه الحقيقة يجب أن ننتبه إليها، بأننا عادة نكون متأخرين في القضايا الأخلاقية والقضايا الإنسانية عن التطور التكنولوجي. فإذا كان هناك التطور التكنولوجي يساير معه التطور الأخلاقي، يعني الحديث عن الأسس الأخلاقية التي يجب أن ننظر إليها وأن نلتزم بها عند تعاطينا وعند تعاملنا مع هذه التطورات التكنولوجية، لا نكون أو لا يكون المجتمع متفاجئا مع السلبيات التي تحدث إثر تلك التطورات، مثل الفضائيات وما إلى ذلك من مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. طيب، هذه نقطة مهمة كان بودي أن أطرحها، وأيضا أن نستمع إلى ملاحظاتكم ومشاركاتكم بخصوص هذا الموضوع، وأيضا عن طبيعة تعاملنا، عن طبيعة ردة فعلنا تجاه الأحداث الجديدة التي تشهدها المجتمعات مع تطور الزمن، مع تطور الإمكانيات والتكنولوجيا وما إلى ذلك. إذن أحبتي الأفاضل، هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ هذا هو محور حديث.
ومضة شبابية.
سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. الأخلاق حاجة فردية وجماعية يحتاجها الفرد والجماعة والدولة معا، وتشمل الأخلاق جميع مجالات السلوك والعمل والكلام، أو بمعنى أصح يحتاج الفرد والمجتمع والدولة إلى الأخلاق السلوكية العملية والكلامية، أسلوب التحدث والتحاور مع الآخرين. ومن شروط نجاح الأخلاق تطابق التعامل مع النطق، ولا فائدة من كلام طيب وجميل من دون فعل صادق. في هذا المعنى يحتاج المجتمع إلى شباب يمتلكون الأخلاق الكلامية والعملية، ويحتاج الشاب نفسه إلى هذا النوع من الأخلاق، وليس إلى الخلق الشكلي الظاهري الذي يخفي تحته أهدافا وأفعالا لا يتطابق ظاهرها مع باطنها، وأي اختلال في مظهر وباطن الأخلاق والأهداف سوف يفسد الإنسان بغض النظر عن كونه فردا أو جماعة أو دولة. ولكن ما العلاقة بين الأخلاق والمعنويات؟ للإجابة نقول: الإنسان الخلوق والجماعة والدولة التي تتحلى بالأخلاق تتحلى في نفس الوقت بمعنويات عالية، فهنالك ارتباط وثيق بين معنويات الإنسان وأخلاقه. لذلك غالبا ما نلاحظ اهتزاز شخصية الكذاب أو الإنسان الذي يقول شيئا ويعني سواه، ويعد بشيء ولا يفي به، ولا يمكن أن يكون المخادع والكاذب خلوقا، كما أنه يفتقد للقوة المعنوية التي تجعل شخصيته مستقرة. وقد يظهر المخادع أحيانا رابط الجأش، إلا أنه سرعان ما يتهاوى مع أول صفعة. الشاب النموذجي هو الذي يجمع بين الاثنين، فهو يمتلك الأخلاق ويتحلى بمعنويات عالية في نفس الوقت. وكما ذكرنا آنفا، المعني بامتلاك الشباب للأخلاق ليس حسن اللفظ وحده ولا حسن المظهر فحسب، وإنما يجب أن يقترن ذلك بجودة التعامل الفعلي. والسؤال هنا: كيف يمكن بناء شباب من هذا النوع؟ وقبل ذلك، لماذا يحتاج المجتمع والدولة إلى الشباب الذين يجمعون بين الأخلاق اللفظية والعملية؟ لا تحتاج الإجابة عن الشق الثاني من السؤال إلى عناء كبير، فالمجتمع الذي لا يستند إلى قاعدة شبابية قوية أخلاقيا ومعنويا يبقى يعاني من الضعف والهشاشة. ومتى كان البناء الشبابي ناجحا أخلاقيا، يصبح المجتمع متآزرا متماسكا متعاونا صلبا.
نعم، شكرا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة من فقرات برنامج دنيا الشباب. هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ هذا هو موضوع حديثنا. طبعا عندما نتحدث عن الأخلاق في المجتمع، ولا سيما عندما نركز على شريحة مهمة من شرائح المجتمع، شريحة الشباب، وهل تتغير الأخلاقيات والسلوكيات لدى هذا الجيل عن الجيل السابق، أساليب أيضا نشر الأخلاق أيضا من المواضيع المهمة التي ينبغي الوقوف عندها في تناول موضوع تغيير الأخلاق. أساسا هل نحن نوافق، هل أن الأخلاقيات تتغير أو أن السلوكيات تتغير، أو أن القيم هي قيم ثابتة ولكن مصاديق تلك القيم، مصاديق التزام بتلك القيم ربما تختلف اختلافا مع التطورات الطارئة على المجتمع. مثلا في زمن من الأزمنة، إذا كان الدعوة إلى الأخلاق، مثل في الحديث عن أساليب نشر الأخلاق، إذا كان الوعظ والمنابر فقط الوسيلة الوحيدة من أجل نشر المواعظ الأخلاقية، ففي المجتمع المتطور يجب أن تتغير هذه الأساليب وتكون حديثة مع حداثة التطورات التي تشهدها المجتمع. هذا أيضا من المواضيع التي يمكن بحثها، ولكن نحن نتوقف عندها فقط من خلال إشارات سريعة وعابرة إلى هذه المسائل اللي هي جدا يعني مسائل مهمة، خاصة بالنسبة للمسؤولين الثقافيين الذين يعملون على تثقيف المجتمع في مختلف المراكز والمؤسسات التثقيفية، مراكز التعليم العالي والمدارس وما إلى ذلك، لكي تتحمل مسؤوليتها في التربية الأخلاقية وتحديث أساليب يعني الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق المبنية على القيم. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 2201-3762 و2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأيضا رقمنا على الواتساب هو 009838-87-4050، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net.
بما أن الأخلاق الحسنة هي خصال نفسية وهي ثابتة لا يمكن أن تتغير تبعا لتغير الظروف والعوامل المحيطة بالإنسان، لكن الأفعال الخلقية قد تختلف بما أنها سلوكيات وتطبيقات لتلك القواعد، قد تمر بها ظروف استثنائية. لذلك يمكن القول بنسبية الأفعال كونها سلوكيات، وهكذا يمكن التوفيق بين حاجة الإنسان المتغيرة والمتجددة وبين الأخلاق والضوابط الثابتة التي يجب أن نعرفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ العزيز على هذه المشاركة. طبعا هناك مشاركة من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق تكتب لنا بعد التحية والسلام، تقول: طبعا الأخلاق هي هوية المسلم ووصى بها ديننا الحنيف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. التربية الأسرية لها الدور الفعال في تربية الفرد، والأخلاق الدينية لا يغيرها الزمن، والأخلاق هي العفة، المحبة، الاحترام، المودة بين الأفراد، وأخلاق الشباب تعكس تربية الأسرة للشباب. إن التطور والتقنية لا تغير أخلاق الفرد إذا كان متربي تربية صالحة، وللأسف نشاهد بعض الشباب قد تأثر بتغير الزمن والمظاهر. لكي يكون الشاب ذات أخلاق أو ذا أخلاق صالحة يرجع إلى دور الأسرة وتربيتها. نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي الحسيني. هذه المصادق التي ذكرتها الأخت الفاضلة أم علي بالنسبة لي مسألة العفة، مسألة المحبة، الاحترام، المودة بين أفراد الأسرة وأيضا بين أفراد المجتمع، هذه المصادق يعني هي مصادق كانت منذ قديم الزمان ولحد الآن، لكن اليوم إذا أردنا أن نبحث عن مصادق العفة ممكن أن يعني نحصل على مصادق جديدة من مسألة العفة والمحبة مثلا والاحترام. يعني مثلا نأتي إلى الالتزام بالعفة في مواقع التواصل الاجتماعي، كم من المهم أن يعني نهتم ونتناول هذا الموضوع، العفة في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هناك مساحة لمراعاة العفة؟ ما هي الموارد التي تخدش العفة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ المحبة اليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لإبراز المحبة إلى الأصدقاء، إلى الأرحام، إلى الأب، إلى الأم، إلى الزوجة، إلى الأحبة، وأيضا مسألة الاحترام وفقدان الاحترام، يعني الحالة السلبية لفقدان الأخلاق الطيبة والإسلامية والإنسانية، حالات المودة، أن هذه المواقع ممكن أن تتحول إلى وسيلة للتعبير عن الود والحب والاحترام بين أفراد المجتمع، وأيضا من الناحية الثانية ممكن أن تتحول هذه المواقع إلى العداء، إلى الأحقاد، إلى وسيلة لبث الأحقاد، إلى وسيلة لتشويه الصور، إلى نشر الرذيلة وما إلى ذلك، وأنتم أعرف بهذه المصادق التي جاء بها زماننا الحديث ويأتي بها كل يوم بشيء جديد منه. طيب مستمعينا مستمعاتنا، ابقوا معنا لكي ننتقل إلى ضيفة لقائنا الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية، انضمت إلينا عبر الهاتف. تحية طيبة لك الأستاذة، شكرا لإتاحة الفرصة. بارك الله فيكم وشكرا لكم مرة أخرى لانضمامكم للبرنامج. بداية وبشكل عام، كيف تنظرين إلى علاقة التطور الذي يشهده الزمن المعاصر سواء في مختلف المجالات العلمية والمجالات التكنولوجية ومجالات التواصل بين أفراد المجتمع وبين أفراد المجتمعات بشكل عام، بين هذا البعد وبين البعد الأخلاقي، وهل تتغير أخلاقنا مع هذه التطورات؟ رؤيتك في هذا في هذا المجال؟
نعم بالطبع، نحن نعيش اليوم حالة من التطور المتسارع، وهذا التطور يتطلب يعني تلقائيا تبدل للعادات، للتقاليد، لأساليب التعامل بين الناس، ولكن بالطبع تبقى الأخلاق هي ركيزة هذا التعامل، وهي المحرك الأساس لطريقة التفاعل بين الناس، تفاعل بين الناس سواء في داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة أو المتميزة. طبعا لكل مجتمع طريقته بالتفكير، طريقته برؤية الأمور، ونحن نعرف هذا التركيز الإسلامي على مسألة الأخلاق. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة جعلوا من الأخلاق هو الركيزة الأساسية لتحديد إيمان المؤمن. يعني نحن حينما نتحدث عن إنسان لا ننظر لا إلى أصله، لا إلى فصله، لا إلى مكانته العلمية، لا إلى مكانته الوظيفية، بل ننظر إلى أخلاقه، لأنه كما قال الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كان الإنسان حسن الخلق كان هذا المجتمع يعيش في حالة من التفاعل الإيجابي. ونحن نعرف بأن الحديث عن الرسول هو جاء الرسول جاء ليتم مكارم الأخلاق. لأنه نحن نعرف أنه بسائر كل مجتمع، بكل مرحلة زمنية، كل مرحلة تاريخية، كان هناك مجموعة من القيم الأخلاقية. هذه المجموعة الأخلاقية كانت موجودة وهي حسنة وهي جيدة، ولكن كما ذكرت في بداية الحديث أنه مع التطور الذي يشهده مجتمعاتنا بطبيعة الحال لابد من قيم جديدة أن تطلع على هذا المجتمع، لكنها بالطبع لا تلغي القيم القديمة. فنحن نعرف أنه قبل الإسلام كان هناك عادات حديدة، ومنها مثلا حسن الجوار، صلة الأرحام، إغاثة الملهوف، الكرم، الشجاعة، الشهامة، الغيرة، حفظ العهود، مساعدة الفقير، أداء الأمانة. والرسول طبعا بطبيعة الحال عرف بأداء الأمانة وبالصدق. كل هذه القيم كانت بالطبع موجودة، ونحن نعرف كما أيضا الآية التي تؤكد على أنه ضرورة الاستفادة مما سبق، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، بالطبع نستفيد مما سبق، كل هذه القيم الأخلاقية الموجودة، ولكن نبني نحن يعني نتفاعل مع كل ما يطرأ على مجتمعنا بالطبع مع الحفاظ على الخصوصية الإسلامية الإيمانية العقائدية لكل مجتمع. يعني بطبيعة الحال نحن لازم أن نتصدى للمنظومات الأخلاقية الغير سليمة والتي لا تتناسب مع مجتمعاتنا، والتي نحن نعرف بأننا نعيش حالا من حرب النايمة وحالا من حرب الثقافية.
هذه النقطة أستاذة سندس، إذا تسمحين سأعود إلى هذه النقطة، لكن في إشاراتكم إلى الحديث النبوي الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مسألة إتمام عملية مكارم الأخلاق، هذه العملية التي جاءت بها الأنبياء كلهم جاءوا لكي يعني يؤسسوا للأخلاق، سؤالي بالتحديد عن يعني هذه المفردة إتمام الأخلاق، يعني هل هناك كان نقص حتى جاء النبي ليتم هذا النقص ويحوله إلى كمال، أم أن هناك المقصود من إتمام المكارم الأخلاق أنه الشكل الجديد الذي يحتاج إليه تجسيد الأخلاق الحسنة في المجتمع جاء ليعرف الناس، ليعرف الأمة والمجتمع البشري إلى تطبيقات حديثة التي تمليها ظروف الزمن؟
هذا هو الأصل، لأن الإسلام هو دين، يعني كما ذكرنا كل الرسالات السماوية السابقة حثت على الأخلاق، أكدت على الأخلاق، ولكن الإسلام جاء جامعا لهذه القيم، جاء ليؤكد بأن المجتمعات بطبيعة الحال هي في حركة، كما ذكرت هي حركة دائمة وحركة متطورة، ودائما هناك يعني هناك أشياء جديدة تتطلب تفاعلا، يعني طبعا هذا التفاعل يجب أن يرتكز على قيم أخلاقية ثابتة. طبعا هذه القيم لا تتبدل، مش معروف الحديث حرام محمد حرام ليوم القيامة وحلال محمد حلال ليوم القيامة، هذه الأمور لا خلاف فيها، ولكن يجب أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإتمام هذه المكارم الأخلاق، لأنه جاء خرج ليجعل من هؤلاء الناس ليجعلهم أكرم أمة وليهديهم إلى سبل الكمال، إلى سبل كيف يكونون الأمة التي تتغنى بأخلاقها وبما تخرجه للبشرية وبما تنجزه للبشرية، وليس بما كان يؤججه، بما كان يكرسه تكرسه العقلية القبلية من عصبيات ومن من أخلاق من عادات غير حميدة. لهذا نحن نتحدث أنه الرسول جاء ليتمم هذه المكارم الأخلاق وليؤكد بأنه أساس الإيمان هو التقوى والأخلاق الحميدة، وجاء ليصح مسار هؤلاء. وهون لابد من أنه أن أذكر بموضوع المرأة وموضوع النساء، كيف جاء الإسلام ليؤكد على أهمية التعامل مع النساء بأخلاق بتكوين منظومة أخلاقية مميزة للتعامل مع الأخلاق في وقت كانوا هؤلاء النساء يؤدون ويعملون معاملة كأنهن عار وكأنهن صحيح. لا يحق لهن
حتى مسألة وأد البنات أيضا
بالضبط، هذه بالفعل يعني جاء الإسلام ليكرس حقوق الإنسان. نحن نجد اليوم المجتمعات الغربية تتحدث عن حقوق الإنسان هم لا يعرفون بأن هذا الأمر كرسه الإسلام أساسا، هذه المنظومة الأخلاقية التي تحفظ حق كل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم. الإنسان هو دين إنساني، هو دين يكرس القيم الأخلاقية التي تحفظ كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان.
نعم، طبعا الغرب عندما يرفع شعار يعني يخص الدفاع عن حقوق الإنسان عندما يكون هذا الشعار خدمة لمصالحه، ولكن في كثير من الأحيان نجد أن الغرب حتى يتعامل بازدواجية فاضحة وواضحة مع هذه القيم والمعايير. اسمحي لي الأستاذة سندس أقرأ مشاركة الأخت معالي من البحرين، كتبت لنا تقول: الأخلاق لا تتغير، الإنسان هو من يتغير حين يتفاعل مع مجتمع غير سوي. أنا أشكر الأخت أم علي، من مشاركتها أريد أن أستلهم هذا الموضوع، أنه عندما يتفاعل الإنسان مع مجتمع غير سوي واستعير هذا المفهوم وأربطه مع ما تفضلت به من موضوع التصدي للمنظومات غير الأخلاقية، وهذه طبعا مهمة، ولربما شريحة الشباب هي الشريحة الأكبر يعني مواجهة مع هذه المنظومات غير الأخلاقية باعتبار مواقع التواصل، باعتبار الإنترنت والفضائيات وما إلى ذلك. هل تعتقدين الأستاذة سندس بأن هناك تأخر للمنظومة الأخلاقية الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية عن ركب التطور التكنولوجي؟ يعني التطور التكنولوجي يأتي ويفرض نفسه على واقع الأسر وعلى واقع الشباب، ومن بعد ذلك تنتبه المنظومة الأخلاقية في مجتمعاتنا وتريد أن تقدم بعض الحلول للمشاكل التي يعني حدثت في المجتمع وأصبحت ظاهرة مع شديد الأسف في المجتمعات. نعم أستاذة.
نعم، بطبيعة الحال كما ذكرت أنه الغرب يعيش حالة من ازدواجية المعايير، ونحن نعرف الحالة التي يعيشها الغرب، هذه الكارثة التي يعيشها الآن تعيشها هذه المجتمعات بسبب الحرية المطلقة الشخصية التي أطلقت العنان للتنافس بالشرف والتنافس غير الأخلاقي بين أبناء هذه المجتمعات. ونحن نحن نتحدث عن مجتمعاتنا بالضبط، بالطبع الأساس العودة، أساس نجاح أي مجتمع هو العودة إلى الإسلام المحمدي الأصلي، ولكن للأسف نحن نقلد الغرب تقليد أعمى، نحن نقلد الغرب في الأشياء التي لا تفيد مجتمعنا. يعني لو كان هذا التقليد بتقليد ما هي الأمور يعني التطور العلمي، تطور هذه الأمور، كيف إننا نشغل بالحفظيات الضيقة وبالأمور بثقافة الاستهلاك وبكل هذه الثقافات التي تؤدي إلى تراجع مجتمعاتنا، لكانت مجتمعاتنا بألف خير. ولكن للأسف البعض يوهل في مقال الغرب. نحن لدينا منظومة أخلاقية تؤسس لحياة ناجحة، لحياة متطورة، لحياة تحفظ للإنسان، تؤمن له سعادته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لابد من دائما من كما قلت من أن نحافظ على المعايير القيمية، يعني أن لا يكون أساس عيشنا هو التنافس أو الكسب الغير الشرعي والكسب الغير أخلاقي، يكون دائما هذا كما قلت التوغل في الحياة المادية التي تجهد الإنسان وتحوله إلى آلة وتحوله إلى 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 يعني شيء لا قيمة له. نحن نعرف الآن بالغرب رغم التطور رغم كل شيء نسبة الانتحار مرتفعة، الأمراض الجنسية، ونحن الآن يعني العالم مهدد بالفيروس بجذر القردة المنتشر. كل هذه بسبب هذه الحرية المطلقة التي سببت تعاسة للإنسان. فالأصل هو العودة إلى الإسلام، العودة إلى روح الدين، إلى روح يعني الحفاظ، السعي لتحقيق الكمال الإنساني. وبالطبع هذا الكمال لا يتحقق إلا إذا كان الحق الآخر والتكافل مع الآخر، ودائما التفكير بالمجتمع ككل وتحمل مسؤولية الإنسان، يتحمل مسؤوليته تجاه مجتمعه، وليس أن يكون همه الوحيد هو شخصه وأن يعيش حالة من الغوغائية أو حالة من الأنانية والحرية الفردية الشخصية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة سندس الأسعد، شكرا لتحت هذه الفرصة وبارك الله فيكم، شكرا لكم.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا بكم إلى هذه المادة، وفيها نمر على بعض الملاحظات الأخلاقية المساعدة في علو الهمة الأخلاقية لدى الإنسان، ومنها: من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ولقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك الإنسان ما لا يعنيه. صاحب الأخيار تأمن الأشرار. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مرغبا في الجليس الصالح: جليس الخير غيمة. وقال محذرا من صحبة الأحمق: صحبة الأحمق نقصان في الدنيا وحسرة في الآخرة. يضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معيارا في الحكم على أقوال الناس وقبولها بقوله: لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال. وذلك إذا سمع الإنسان مقالة فلا ينظر إلى حال قائلها، ولكن ينظر إلى كثرة طائلها، فرب جاهل يقول خيرا ورب فاضل يقول شرا. خير الناس من ينفع الناس، وقد وضع هذا المعيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله: خير الناس أنفعهم للناس. ومن جانب الأخلاق الحسنة وحسن معاملته لإخوانه، قال لبعضهم: يا أبا فلان، إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، مرة أخرى نشكر الزميلة علياء على هذه الفقرة. وعندما حقيقة نرجع إلى مصادرنا الدينية، إلى القرآن الكريم، إلى أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، نجد الاهتمام الكثير بمسألة الأخلاق. لكن نعرف بأن الأخلاق والسلوكيات الأخلاقية هي تتجدد مع تجدد الحياة، بظروفها، بإمكانياتها، بتطوراتها. لذلك الأخلاق يعني كما يقول الشاعر أحمد الشوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد عن مسألة أو على مسألة حسن الخلق، يقول: حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. وطبعا إذا كانت الأخلاق مهمة في كل عصر ولكل مجتمع بشري، فإنها في هذا العصر، في عصرنا الحاضر ولمجتمعاتنا الإسلامية، أشد إلحاحا لعدة أسباب يمكن استعراضها على النحو التالي. أولا، قوة الحالة الذاتية الأدارية عند الإنسان، يعني شعور الإنسان بذاته واهتمامه بنفسه وتمحوره حول مصالحه الشخصية في كثير من الأحيان والحالات يكون على حساب الالتزام بالأخلاق، وهي في هذا العصر كما نعرف أقوى من أي عصر مضى. مسألة قوة النزعة المادية في حياتنا، أيضا مسألة تغول التوجهات المناوئة للفضائل الأخلاقية وما أكثرها في هذا العصر، بل كما نعرف أن هناك مؤسسات ضخمة، شركات دولية عالمية ومصالح مرتبطة بهذه الجهات تربح وترسمل، تستثمر وتثري من خلال الدعوة إلى الفساد الأخلاقي. وهذا حقيقة ما نلحظه كما أشرنا في عدة من الظواهر، مثلا المواقع الإلكترونية الإباحية والإجرامية. يعني هناك أحبتي أصدقائنا الشباب، هناك بعض الإحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 140 ألف موقع إباحي فقط باللغة العربية. يعني مشكلة ويجب أن ننتبه إليها. مع ازدياد أعداد مرتادي المواقع الإلكترونية بشكل عام، يزداد عدد المتأثرين أيضا بهذه المواقع. القنوات والمحطات الفضائية أيضا من المصادق الأخرى التي تسعى لانتشار هذه الظواهر الغير الأخلاقية. ما تحتوي هذه القنوات من برامج وأفلام تشجع على العدوان، تشجع على الخيانة الزوجية ومختلف أنواع الانحرافات الأخلاقية والسلوكية. مسألة مافيات المخدرات أيضا، هذه القوى التي تكون مناوئة للأخلاق الأخلاق الحسنة، للفضائل الأخلاقية، تعمل بكل جهد وبكل قوة، ونجد أنها تغولت في حياة البشر، دخلت بوسائلها المتعددة إلى مجتمعاتنا المحافظة، مما يستدعي ضرورة التحرك الجاد لمواجهتها. طبعا ما هو المطلوب من الجهات الدينية؟ ما هو الحل؟ ما هو المطلوب من المراكز الثقافية؟ هذا هو حقيقة يحتاج إلى تخصيص مجال آخر للحديث عن الواجب، لكن هل أننا يجب أن نواكب في تطوير أخلاقياتنا، في تطوير المصادق الأخلاقية لمواجهة الحالات ولمواجهة النتائج التي تنعكس إثر هذه التطورات والتي أشرنا إلى بعض منها؟ نعم، هذا واجب وينبغي أن نعود إلينا كشباب، كمجتمعات شبابية، كمجاميع شبابية، وندرس دورنا ونهتم بهذا الموضوع المهم جدا. شكرا لطيب تواصلكم أصدقائنا الشباب ولمرافقتكم ومشاركاتكم وأراكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.